كان بعدها احنا بنبين اصلا قوه ابن تيميه في هذا. دخل هو الأول ولا دخل؟ طيب هو عم. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع بيان ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، قوة ابن تيمية. أنت كتبت في فتاوى ابن تيمية قوة ابن تيمية العلمية، من أين أتى بها؟ من أين هذه القوة وهو يرجح بين الأقوال؟ من أين هذه القوة وهو يفند التأصيلات والقواعد والأسس التي انبنى عليها أقوال الفقهاء؟ من أين هذه القوة؟ فنحن نبحث في فتوى على منهجية ابن تيمية في هذا الباب. أما القوة فقد أظهرها هو فيما بينا، بأنه تكلم على أن أولا سعادة المرء في محبة الله جل وعلا، ومحبة الله علامتها انقياد واتباع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أظهر أنه يعني أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مادة النجاة، ومادة السعادة، ومادة الفلاح، ومادة الرشاد، ومادة العلم أصلا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نذكر 7 و8 وأيضا 9 ممكن ندخل فيها، لأنها أيضا ترتبط بها، لأنه بيّن أن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرق الناس. لذلك نحن قلنا بأن هذا المغفل الذي قام وقال من وحد الله وآمن بأي رسول فهو في الجنة، هذا المغفل الذي أتى بالكفر المستقل هذا، يعني ما أحد يوقظه من الغفلة هو فيها، من الجهل الذي هو فيه، حتى يتقي الله ربه ويرجع إلى الإسلام مرة ثانية، ويعلم أن يعني من أصول الإيمان الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إجبارا لا اختيارا، لا بد وجوبا على ذلك في هذا الباب. تفضل يا شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. وما زلنا مع مجموعة الفتاوى
بشكل سريع. طبعا احنا بنبدا نفعله الان، احنا بنبين يعني واحده واحده، رويدا رويدا، لتعرف منهجيه ابن تيميه عندما كان يستخلص الفتاوى، عندما كان يفتي، عندما كان يرجح الفتاوى التي جاءته، سواء كانت عقديه او كانت قاعديه او قواعديه او كانت اصوليه او كانت في الفقه او كانت في العقيده. يعني نبين كيف منهجيه ابن تيميه في تاصيل المساله والكلام على المساله. ابن تيميه كان بحرا لا ساحل له، كان اذا اتى بالمساله اتى باصل المسألة وأسسها وأساسها، ثم أتى بعد ذلك بدليل المسألة، ثم تفصيل ذلك، ثم كل اللوازم التي تحوط بهذه المسألة المتعلق بها أصلا وفرعا في هذا الباب، حتى يشبع الباب ويستخلص لك الحكم نهائيا بعدها. تفضل. علي صوتك يا شيخ، ما انت عيان، خلص عيان اقعد.
قال توحيد الألوهية.
نعم.
قال قد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن.
نعم.
قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده.
نعم. وكما أن ذلك أنه قال قبلها أنها قطب السعادة التي تدور عليها مستقر النجات التي عنه لا تحور. نعم.
لمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشاد، والزيغ من السداد.
حاضر.
وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار، وإثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب.
نعم. فهذا أيضا هو أراد أن يبين لك أن المسألة دائرة على السنة، كل الدنيا، كل شيء مرتكز على 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 السنه، سعاده الدنيا وسعاده الاخره مرتكز على السنه ايضا، لانه المساله بتمسك بكتاب الله جل وعلا، كتاب الله لابد له مبين. فلأن أحكام الله في علاء جاءت مفصلة وجاءت مجملة، المجملة لا تبين لها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن تربنا تكلمنا عن السنة وتكلمنا عن ثمية كيف أشار إلى عظيم أمر السنة، وأن أنه تكلم على أمر لم يتكلم عنه مثله يعني أحد، أشار إشارات مجملة، لكنه فصل بأن علامات محبة الله في علاء هو تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ملزم موجب لمحبة الله جل في علاء. يعني كأنه يقول إن أردت محبة الله جل في علاء فعليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ومنهجا وتأصيلا وتفصيلا وتعلما، هذا الأصل الأصيل. ولذلك قال علماؤنا الشعبي وشعبة وغيرهم قالوا العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا، وإلا فخلوا وبقل، ما في علم، خلوا وبقل. وقال الإمام الشافعي كلام قريب من ذلك، قال العلم حدثنا أخبرنا وإلا وإلا فهلاوس الشيطان، ما في شيء اسمه علم، ما في كتاب وسنة، إذا ما في علم. تكلمنا عن السنة وحجة السنة وأهمية السنة وعرفنا السنة يعني عند العلماء. اليوم نتكلم على العلماء، على نهج الصحابة، أصحاب القرون الخيرية الثلاثة الأولى اللي هو أمرنا بالاتباع زواجا مباركا. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير. استاذ احمد اسماعيل تاخر عنا فاكيد لا يشغله عن ذلك الا الزواج، ها، من باب التفاؤل. بوركت هيذبحونك ولا شيء؟
مشكله العالم عالم.
تفضل. عاوزتنا رؤياك. فاقول اخوتي الكرام في هذا الباب الكلام على بعدما بينا الكتاب والسنة وأهمية السنة، وهذا هو العلم أصلا، ما عندنا علم إلا هذا العلم، ما في علم إلا هذا. أفضل ما فيه أن نقول وننظر إلى علماء أو قرون الخيرية الثلاثة، القرون الأولى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. القرن الرابع فيه خلاف، في اختلاف، قال الإنسان خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، الرابع دخل فيه الاختلاف في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام علماء الصحابة وعلماء التابعين وأيضا تابع التابعين ضربوا لنا أروع الأمثلة وأعظم الأمثلة في أن العلم مداره على السنة، فعظموا السنة أيام تعظيم، عظموا السنة أيام تعظيم، كما عظمها عمر الخطاب عندما قال أيها الناس اتهموا الرأي عيش مع الآثار، قد رأيتوني في صلح الحديبية وأنا أجادل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول كأنه يقول طيب ننظر ألسنا الحق أليس على الباطل، فلم نعطي الدنيا في ديننا، قال أنا رسول الله، المسألة دائرة على إيش؟ على الوحي، أنا رسول الله ولن يخزني الله، انتهى. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه على درجة على عمر الخطاب بهذه، قال له يا أبا بكر ألسنا الحق أليس على الباطل، لمن نعطي الدنيا في ديننا، قال هو رسول الله، إلزم غرزه هو رسول الله ولن يغسله الله. أقول إخوتي الكرام هناك من لازم السنة عدم معارضة السنة أيضا بالآراء، إذا قلنا لأن هذا الذي قاله ابن تيمية، إحنا قلنا إذا كانت مجيبة لمحبة الله في علاه تعالى نتكلم عن تأسيس السنة وملازمة السنة والكلام على لوازم التماس طرق السنة. أولا من المحاور المهمة جدا التي نتكلم عنها بعد لزوم السنة أن نقول السنة تعظم فلا تعارض بالآراء، وهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك انا لما اقول لك قال رسول الله تعالى، يعني لما اقول لك قال رسول الله ينزل ربنا، وانت تقول لي والاستواء القطبي والقطب الشمالي واليمين، وانت تدخل الجنوب والشمال، وهنا هناك نهار وهناك ليل، يبقى ينزل هنا وبعد كده ينزل هناك وينزل هنا، في هذا الباب انت الان بعقلك الخرب وبهواك المضروب انت تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لذلك قلنا من صدق محبه الله جل في علاه هو عدم معارضة السنة بالآراء. يبقى أول شيء من صدق محبة الله جل في علاه التمسك بالسنة. لذلك هذه قوة ابن تيمية، قوة ابن تيمية التي أتته والله تعالى جعله يجابه أمم بأنه علم تعظيم السنة فتمسك بها، ثم علم أن السنة تهدم إذا ضربت بالآراء، وعلم أن البدع تقف صدا منيعا للسنة، فأيهما أقوى يمتد، طبعا أقوى في قلب العبد، أما السنة فيش استغفر الله ما في مقارنة، أقصد في قلب العبد، كلما قوي قلب العبد على تشرب السنة دفع البدعة ولم يقبلها، ودي تنقية الدين وتنقية الدين. أولا رؤية السنة مرفوعة، الأمر الثاني صد السنة البدعة، عدم قبول البدعة بحال من الأحوال، وهذا هذه من الأهمية المكان، عدم قبول البدعة بحال من الأحوال هو أحياء الدين. يعني إن سألت عن أحياء الدين أقول لك ضرب البدعة في المقتل، هذا هو أحياء الدين. ونحن الآن البدعة لا يقال فيها أطلت برأسها على الأمة، البدعة ذاعت وشاعت في الأمة حتى قام المطبلون والمهللون، وهم مهلهلون أصلا، يقولون أن هذه السنة وتحققت في أمثالهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بانقلاب الأحوال. بين يدي الساعة سنون خدعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وأتم الخائن وخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا أمر رويبضة رسول الله، قال الرجل الفاسق أو الفاسق يتكلم بأمر في أمر العامة. لذلك معارضة الأحاديث والسنن الأثار بأقوال الرجال لا، هذه لا يفعلها إلا المبتدع الضال أو المنافق الذي يحارب الدين. لذلك كان الباقي في الكتاب الماتع معرفة السنن الأثار كان دائما عندما يستدرك على الشافعي في مسألة الحديث يقول السنة ألزم السنة أتبع، السنة ألزم السنة أتبع، وتضرب أقوال المعارضين للسنن عرض الحائط. الشافعي نفسه قال إن وجدتم قولي خالف قول السنة فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالي لا أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت في وسط ذي النار، أرأيتني دخلت خارج من كنيسة، يقول قال رسول الله مالي لا أقول مما قال رسول الله. وأيضا أبو حنيفة قال خذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. ومالك كان يقول كل يأخذ من قوله رد إلا صاحب هذا القبر. أحمد حنبل يقول لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من ابن عينة، خذ من حيث أخذنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البيهقي عن أيوب، هنا أمثلة رائعة تبين لك أن قوة المرء معروفة بالسنة. أنت انظر للإنسان، كما قلت أنا قلت قاعدة مهمة جدا لو الإخوة نشرتها بفضل أو تنشرها، قلت إيش؟ لا لا لا، في قاعدة أخرى بقى في مسألة الدليل. ها الله أكبر، ربنا يحيي الشافعي والثوري معنا هنا الآن. ها أعطيني حجتك أعرف قيمتك، أعطيني حجتك أعرف قيمتك. إن كانت الحجة عندك قال الرسول أنت قيمتك عالية جدا، أنت عالي من النبلاء، وإن كانت حجتك أرجو أرى أتذوق الوجه، عرفنا قيمتك أنك من أقل الناس درجة في هذا الباب، ومثلك لا يترك لابد أن يذبح. لما؟ حتى لا تضيع دين الناس. أخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال إذا حدث الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأمبينا على القرآن فاعلم أنه ضال، أزيد هو ضال مضل. البيهقي أخرج عن أيوب السختياني، طبعا أيوب السختياني أنا أريد واحد يجيب لنا الترجمة الرائعة لأيوب أيوب السختياني، أروع ما قيل فيه أنه كان من أشد الناس بأسا على أهل البدع والضلالات. أيوب السختياني كان من أشد الناس، من أشد الناس بدع، من أشد الناس شد على أهل البدع. الله أكبر. الصادق ياسر أيضا قال أعطيني دليلك أعرف قيمتك. يحفظون الناس هذه لا تسكت، الحمد لله، الله يجعلنا من الصادقين يا رب. الله أنت صراحة أتحفتني أيها الصادق. في أخونا قلت لزميلنا الأزهري إن كنت عالما فأعرف قدرك أولا ثم تكلم. طب لما لم تقل لنفسك ذلك عندما قلت للشافعي في هذا الباب؟ والله أنا أعرف قدري جدا كما أعرف قدر الشافعي، لكن أنا سأرد لك يا وليد ما قلته، هذا أعظم ما يكون، أنا معك في هذا. طالما قلت للأزهري أعرف قدرك ثم تكلم، أنا الآن سأعرف قدري وأتكلم. أنا لا أساوي، أنا لا أساوي غرزة في نعل الشافعي، قلت ذلك مرارا، ومع ذلك وأنا لا أساوي غرزة في نعل الشافعي عندما يخطئ الشافعي ويظهر الدليل على خلافه ويقول به العلماء أن الأكابر الذين كالشافعي أقران للشافعي أو فوق الشافعي يقولون بذلك، وجب علينا أن نخطئ الشافعي. وهل التخطئة في ذلك سوء أدب؟ هل تعدي؟ هل فيها مسبة؟ هل فيها منقصة؟ بل هي زيادة، بل الشافعي سنرى يوم القيامة هل سيفخر بنا ويفخر بكم عندما تقلدونه فيما فيه الخطأ على 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 السنة، والخطأ على 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 تأسيس الشرع اجتهادا منه، وله الأجر في ذلك، هو ناجي، هو ناجي عند ربي يزيد ولا ينقص. إنما أنتم ماذا تفعلون؟ بيان لكم الحق بالكتاب والسنة في هذا الباب، لما يكون مذهب بيقول لي أنه يجوز أن تتحايل على ربك وتسقط الزكاة، قلنا المذهب هذا مذهب خطأ. ما الذي أخطأنا فيه هذا؟ هل أنا رأيت نفسي فوق الشافعي أو أنا أعلم من الشافعي فلذلك أقول له يا شافعي أنت جهلت وأنا علمت وأنا فوقك بمراحل فاسمع لي؟ هل قلت ذلك أنا أو ادعيت هذا؟ ما زلت أقول وأقول وسأقول أنا غرزة ولا أساوي غرزة في نعل الشافعي، لكن الله جعل فتح لي بابا علمته وأتقنته وتكلمت به وقلت اللي عنده علم يستطيع يجابهنا به فليتفضل، لكن جاهل يسكت، جاهل يسكت. فأنا ألزمت نفسه الآن وبينت ذلك قدري وقدر العالم وخطأته بالعلم، أما أنتم يعني هبهبة وطحن جعجع بلا طحن وألسنة طويلة على الفاضي ما فيهاش أي شيء من العلم، ومع ذلك أخذت من نصيحتك وهو بينت لك أنني أعرف قدري وقدر الشافعي، وهذا لا يمنع من تعال يا ابني انت ما تلعبش في حاجه يا حبيبي، فهذا لا يمنع ان نقول شوف انت مش فعلت الله يهديك، فهذا لا يمنع ان نقول الشافعي العالم النبيل الذي ملأ الدنيا علما نقول ان اخطا وواجب علينا ان نرد الخطا باظهار الدليل وباظهار العلماء النبلاء الذين خطأوا الشافعي فيما قال، لكنكم قوم تقلدون وتعظمون الاشخاص على الاثار، وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى فعلاه يعني ويغضب النبي المختار. فبينت لكم هكذا نبين لكم المسألة، أعطني دليلك أعرف قيمتك، أعطني حجتك أعرف قيمتك. أيوب السختياني قال إذا حدث الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا أنبئنا من القرآن فأعلم أنه ضال، وأقول هو مضل وهو متحقق فيه نبوة المرسلة بين هذا الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. وقال الأوزعي رحمه الله تعالى السنة قاضية على الكتاب، لم يجي الكتاب قاضيا على السنة، ومعنى ذلك أن السنة جاءت لبيان الكتاب، فأحكام السنة المجملة لا تبين إلا أحكام الكتاب المجملة تبينها السنة بقول تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان عن ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال إنما العلم كله العلم بالآثار. سفيان الثوري قال العلم كله العلم بالأثر، ما فيش أي واحد ما عندوش أثر ليس عنده علم، أي أحد سيتكلم ويقول لك والرملي قال ابن حجر الهيتمي قال ابن مفلح قال ابن الهمام قال، نقول له ممتاز إن كنت مقلدا وأنت بتقليدك بتؤدي ما تقلد لا تفتح على الناس أبوابا، أنت مقلد أنجو بنفسك وانتهى الأمر، طالما أنت مقلد لا تظهر للناس أنك ترجح لهم أو تبين لهم وترشدهم، أنت بذلك كذاب، مثلك لا يصح له أن يتكلم لأنك ستفسد في الأمة، ولو سكت الجاهل لخف الجدال والخلاف اندثر. نعم قال الثوري، وتعلمون من الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الثوري هذا له مذهب فقهي خاص أيضا لم يحمله أصحابه عليه لكن أقواله منثورة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، يقول الإمام الثوري قال إنما العلم كله العلم بالآثار، ما في من لم يعلم الحديث ليس له علم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. قال الشافعي: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال أيضا: إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبخلافه فاضربوا بقول عرض الحائط. وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحمد فقد قال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا. وقال أيضا رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقولون: نقحوا التراث، وإن المتأخرين توالى الأمر عنهم، ونحن على السادة الشافعية، نحن السادة المالكية، نحن السادة، أنتم السادة المفلسية، أنتم السادة الذين تعمون على الناس، الحامل الجدد، الضلال الجدد. فنحن نقول بأن الدين كما 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 جاء عن الأولين. الدين هو قال الله قال الرسول، الدين هو قال الله قال الرسول، العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة، ليس بالتمييز. ما العلم؟ نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. نعم. قال أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهم، نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلب شيء من الزيغ فأهلك. أعوذ بالله، الجرأة على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تفسد القلب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وحبا وكراما. الله أكبر. الله أرضى عنك يا محمد إسماعيل، الله يجمع بيننا في الجنة يا رب. الحمد لله. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، أشوف أحمد وش قال. قال أخشى والله، أو قال عجبت لقوم قد عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول سبحانه جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فأهلك. قوة ابن تيمية تكمن في ذلك، يعلم هذا ويمشي به حذو القذة بالقذة، وما يرى من قول إلا ويأتي بدليله، وما يخرج عن مذهبه إلا بدليله، وما يرجح مذهب عن مذهب إلا بالدليل. ما عنده شيء من الأهواء وتقليد الرجال مهما تعظمت مكانتهم. وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. وهذا قاله أيضا الشافعي، قال: الرد إلى الله إلى كتابه. وهذا يتمثل في من أفصح من تكلم عن الكتاب، من النبي صلى الله عليه وسلم. ورد إلى السنة الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته في بعد مماته. وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: كان ممن مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. نعم. وقال موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتاب روضة الناظر في بيان أصول الأحكام، قال: والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله حجة، سنة رسول الله وقول رسول الله حجة، لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى في الأحد الذين يخالفون عن أمر يصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالف ذلك رد على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليخشى وليحذر من خالف الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة أو أي في قلوبهم يعني من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، كما روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها وجعل أحجزهن ويغلبهن فيقتحمن فيها، قال فذلك مثل ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها. وقال الإمام السيوطي في رسالة المسماة مفتاح الجنة بالحجاج بالسنة ما نصه عظيم، قال اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة نعوذ بالله من هذا. وقلنا التمسك بالسنة علامته رد كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، من عارض السنة بالآراء فقد ضل ومن ضل فقد هوى في حوة سحيقة لا نجاة بعدها. وأنت ترى علماء المذهب بأسرهم علماء المذاهب بأسرهم كانوا يأتون بأقوال المذاهب أئمة المذاهب ويأتون بالسنة يقولون والسنة أتبع السنة ألزم. كتاب ماتع جدا في هذا الباب كتاب معرفة السنن والآثار، والنووي يعني كانوا أيضا يتكلمون عنه في كثير من الأمور خرج عن المذهب ليس هو فقط بل المواردي ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الباب في الخروج عن المذهب للسنة. أولا نقول الإمام الجويني قال نحن لا نقلد الشافعي، اجتهادنا وافق اجتهاده، احنا نقلد الشافعي اجتهادونا وافق اجتهاده. الإمام الماوردي يقول مذهب الشافعي ان الصلاة الوسطى العصر، مع ان المعتمد في المذهب الشافعي ان الصلاة الوسطى هي الفجر، ونص كلام الشافعي انه قال بان الصلاة الوسطى هي الفجر واستدعى ذلك بأدلة كثيرة، طبعا تعرفون انه وصل 25 قول او اكثر فيعني في هذا الباب انه قال بان الله تعالى قال والقرآن فجر وقال الفجر كان مشهودا وقول ان سلم صلى البردين دخل الجنة والملائكة يجتمعون فيكم في الفجر والعصر، فاختار أن صلاة الوسطى هي الفجر ورد على من قال من صلاة العصر، قال لأن عائشة لما قرأت قالت عندما تأتي إلى قولي حافظ على صلاتي وصلاة الوسطى حافظ على صلواتي وصلاة الوسطى قالت قفوا فأوقفت صلاة العصر، قالت وصلاة العصر مش صلاة وصلاة العصر، قال هذا عطف يبقى هي ذكرت الوسطى ثم ذكرت ايش العصر، قال هذا عطف والعطف هنا على المغير على المغير، فرد عليهم بان الروايه الاخرى قالت حافظوا على صلاه الوسطى حافظوا على صلاه وصلاه الوسطى وصلاه صلاه العصر يعني صلاه الوسطى صلاه العصر كده او كده. نقول هذا محتمل والمحكم المحكم ينهي المساله وينجزها. كيف المحكم؟ اين المحكم؟ حديث علي بن أبي طالب محكم وظاهر جدا، قال سلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وهذه دلالة واضحة جدا على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. كالموردي بعد ذلك بعدما ذكر هذه الأحاديث قال ومذهب إمامنا أن صلاة الوسطى يا رجل الشافعي نص على أنها صلاة الفجر، قال قد قال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر فهو مذهبنا. انظر انظر إذا لما تتغاب عن الدروس لما فضل أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، فانظر هنا أخي الكريم إلى هذا الفضل الكبير العميم. عندما تجد التنصيص على من أئمة المذاهب في الخروج عن المذهب من أجل الدليل، الإمام النووي يقول في مسألة الوضوء من لحوم الإبل. قال لهم مذهبنا أنه ليس واجب الوضوء من لحوم الإبل. قال ومذهب أحمد فعل السنة, أو قال هو الأقرب للسنة, أو قال المذهب الصحيح اتباع السنة أن الوضوء من مما الوضوء من لحوم الإبل. وأيضا قالها والبهقي نفسه قال بذلك, وأيضا كثير من علماء المذهب خرجوا عن المذهب بسبب السنة, قالوا هذه السنة وهو الصحيح في هذا الباب. ابن الهمام نفس الأمر يخرج عن المذهب من أجل السنة. بل العجيب أنه قال ابن الهمام قال القياس أن القهقه لا تنقض الوضوء, ولكننا نقدم الأثر على القياس. فحديث الضحك ضحك فقال له إذا فتوضأ فصلي, وطبعا حديث ضعيف. والشافعي قال كلاما عجيبا في هذا الباب. الشافعي وش قال؟ الشافعي قال يقولون قدمنا الأثر على القياس, وهذا كلام حميد لو كان الأثر صحيحا, لكن تردون الأثار الصحيحة وتأخذون المقاطيع والمراسيل وتقولون نقدمها على الأثر وتقدمون القياس على الحديث الصحيح كالمصرات وغيرها, فأنكر عليهم ذلك. لكن الأصل في هذا أنهم قالوا نحن نقدم الأثر على القياس. لما مالك بن عبد البر يخرج عن مذهبي ويقول في حديث البيعان بالخيار قال قد ثبت, وقول مالك ليس من عمل أهل المدينة بل عمل بها أهل المدينة, وخرج من ذلك. خرج ابن تيمية خرج عن مذهب الحنبلة في أكثر من مسألة, وكان يأتي برواية الحنبلة يعمل بها. المسألة ليس بالهينة, المسألة عظيمة. لذلك أقول إخوتي الكرام هذا الباب ليس بالهين, هذا الباب ليس بالهين. باب العلماء قالوا إن كذب, إن الكذب في الادعاء باتباع السنة أن تعارضها بالآراء, أن تعارضها بالآراء. تقول له قال رسول الله وقال فلان وقال فلان وقال فلان. هذا الذي جرى الإمام الشافعي أن يقول لإسحاق بن راهويه من أنت, ليتني بك طفلا, ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أبين له كيف يعني الباب. أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال فلان وفلان. فمن لوازم اتباع السنة طرح آراء الرجال, من صدق اتباع السنة طرح. وهذا الذي جعل ابن تيمية في السماء, تمسك بالسنة وكان يرجح المسائل الفقهية على الدليل لا على المذهب, على الدليل لا على المذهب. لا هؤلاء اللي يقول لك الحامل الجدد أو الضلال الجدد لن يحق في الساحة إلا الحق والصحيح. كل ذلك لا يكون إلا بهذا. المحور الثاني من ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم توجب الاتباع. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير في هذا الباب كل من ادعى محبة الله فهذه الآية حاكمة عليه, وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه تلك حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله. كل المطوحة الذين يقولون أنهم يحبون الله ومحبة الله إلى الفناء وهم يخالفون السنة فهم كذبة, إنهم ادعوا محبة الله وكذبهم الله, لأن الله قال كل إن كنتم ها فاتبعوني يحبكم الله. المسألة واضحة جدا, أنتم صدقتم في الكلام أرونا أين أنتم من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله يحببكم الله فيه إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها, فدليلها وعلاماتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قال أهو, قال فيه إشارة إلى دليل المحبة وثمرة المحبة وفائدة المحبة. إيش اللي فيها الدليل؟ علامته واحدة, هو إيش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. علامته محبة الله رفع علا علامة واحدة, هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم, فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. يعني إن لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعتم فلا هو أحبكم ولا أنتم صدقتم في ادعائكم لمحبتي. الوزان ظاهر. رجل يقول أحب الله ويبتدع في دين الله, يا أخي هذه بدعة لا تفعل ذلك, إن هذه بدعة. يقول لك بدعة حسن وقد قال عن بدعة حسن. يا أخي أنا أقول لك الآن أنت علامة محبة الله لك أن تتبع, أنت لم تتبع أنت ابتدعت. فقال علمنا إذا ابتدع فيه أمران, الأول أنه انتفت محبة الله عنه, والأمر الثاني أنه كاذب في ادعائه لمحبة الله. يبقى من ادعى محبة الله تصديقه يكون بإيش؟ تمام الإنقياد. وإذا تم الإنقياد أحبه الله جل وعلا. أما المبتدع فإنه انتفت محبة الله له، لأن الله علق المحبة بالاتباع، ما في اتباع ما فيش محبة، وهو أصلا إذا ادعى المحبة كان كاذبا. إذن نقول الأمر الأول في هذا الباب، الله يحب رسوله لذا أمر باتباعه. وأنت إن كنت بتحب الله جل وعلا فأنت عليك أن تأخذ بعين الاعتبار على تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، والتوحيد توحيدا، توحيد العبودية وتوحيد الاتباع، توحيد العبودية وتوحيد الاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وعليهم منزلة، وهو أعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا، ختم الله به النبيين وأمر كل نبي أن يتبعه. شوف مكانة بقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لما دخل على عمر الخطاب وجد إيش؟ وجده بصحيفة التوراة، قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قد قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نعم، وهذا لأنه سيد الأولين والآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى جعل مرتبته فوق الجميع، وجعل شرعته ناسخة للجميع. لذلك لا يمكن لأحد أن يؤمن وأن يكتب عند الله من المؤمنين إلا أن يؤمن بسيد المرسلين ويؤمن بما جاء به من الشرع المبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. إن الدين عند الله الإسلام، من لم يؤمن بمحمد فهو كافر مخلد في نار جهنم. النبي هو سيد الأولين والآخرين، هو إمام الأنبياء والمرسلين في مسلم وأبي داود والترمذي، واللفظ له أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فضلني على الأنبياء، وقال في الصحيحين قال فضلت على الأنبياء بإيش؟ بست. نعم، وخصه أيضا أنه لا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من جميع الخلائق. قال إن سلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، حتى أنه شرط الإيمان في ذلك من تعظيم محبتي وحبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة سنتي. قال عمر بن الخطاب أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، ما وصلت إلى كمال الإمام الواجب، مش الإمام المستحب، ما وصلت إلى كمال الإمام الواجب. فقال إيش؟ قال الآن أنت أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. بل إن من شرط صحة الإيمان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة وتوقير النبي، شرط قبول العمل مع الإخلاص اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بواب البخاري قال باب حب الرسول، قال حافظ اللام فيها للعهد والمراد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقرينة قولي حتى أكون أحب، وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان لكن أحبية مختصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر ذلك فإن الله يحب رسوله وفضله على جميع الرسل، أمر باتباعه وأمر الأنبياء جميعا أن يتبعوه، ولما أحيا له الأنبياء في الإسراء جعله هو الذي يصلي بهم إماما. ولذلك موسى بكى قال فتى يأتي بعدي، يعني يكون أتباعه أكثر من أتباعه. الأمر الثاني في ذلك في هذا الباب تأكيدا على محبة الله جل وعلا أن الله لا يأمر إلا بما يحب، وقد أمر الله تعالى بطاعة النبي، بل جعل علامة الإيمان الرد في الاختلاف إلى النبي العدنان. قال تعالى فلا، مؤكدة ثلاثة تأتي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن جملة ما أمر الله به أمرا جزما هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ورد المتنازع فيه إليه والمختلف فيه إليه والتحاكم إليه. فهذه فيها دلالة على أن محبة الله تعالى مرهونة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والانقياد له أيضا التحاكم إليه. ومحبة الله تستلزم نشر دينه ونشر دين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ندخل في الأمر الثالث، أن محبة النبي من علاماتها أيضا نشر دينه. أنت بتحب الله جل وعلا، محبة الله، استغفر الله، محبة الله علامتها إيش؟ علامتها بعد نشر دينه، نصر دينه ونشر دينه. ولا يمكن أن تنصر الدين، ولا يمكن أن تنشر الدين إلا به، إلا بسنة، إن قلنا الأمر بالعلم، العلم لا يكون إلا بالسنة. يعني هناك من أدلة على فضل وشرف ما ننشر السنة ويعلمها هو أصالة. قال رواة الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال نضر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالات فعاها فأداها كما سمعها، رب حافظ رب حامل فقه إلى من وافق من ربما حامل فقه غير فقيه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقابلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، نقية وكانت منها أجادب. الأجادب اللي هي إيش؟ تمسك الماء، يعني كأنها دوائر هكذا تمسك الماء. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان أعوذ بالله لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع الله بما أعثاني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وتعليم السنة وتعلم السنة من علامات محبة الله جل في علا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت أنت إذا أردت أن تنشر الدين تعلم السنة وتعبد بها أولا. يا الحديث أعمل بقى الحديث، زكاة الحديث أن تعمل كل 40 حديث حديثا، العمل بها ثم التعبد ثم تعيشها ثم بعد ذلك تنشرها بين الناس. نعم. ولذلك طلب العلم أصل طلب العلم هو طلب الحديث. سهل الله من سلك سبيلا العلم سهل الله له به، أو سلك الله سهل الله به سبيلا إلى الجنة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شتان بين القمر وسائر النجوم، قال مثلا فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. وجعل الشرع الانشغال بالسنة علما وتعليما نشرا من صفات العلماء الربانيين، كما قال تعالى كونوا ربانيين. الرباني هو العالم بالكتاب والسنة، هو العالم بالكتاب والسنة المتعبد لله بها الناشر هذا الدين بين الناس، معلم الناس صغار المسائل قبل كبار المسائل. ابن مسعود يقول عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أصحابه. الله أكبر. المغبون الذي بين يديه من يتعلم منه ثم يتعلم. عليكم العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه. بل الذي ينشر السنة ويحييها في زمن الغربة طوبى له، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. والتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدلالة على إرادة الله بالعبد خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. سنعقد بابا تاما إن شاء الله في خروج العلماء النبلاء أصحاب المذاهب عن مذاهبهم بسبب الدليل، مع حرمة معارضة السنة بالآراء. الأمر الرابع من أعظم دلائل محبة الله للعبد أن يوفقه للتمسك بالسنة. إذا أردت أن تنظر في عبد قدره عند الله انظره من السنة. يعني لو أردت أن تعلم أن تختبر حب الله لعبد معين، إذا أردت أن تعرف محبة الله لعبد معين انظره في السنة. أين هو من السنة؟ فإن وجدته من السنة مستمسكا عاملا متعبدا ناشرا اعلم أن هذا أحب عباد الله إلى الله. وإن وجدته أبعد الناس على السنة فاعلم أنه من أبغض الناس إلى الله جل وعلا. فمن أحبه الله وفقه للتمسك بالسنة، وكان أعظم التوفيق هو التعبد بها ونشرها بين الناس. فمن معالم التوفيق السير على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. في ذلك كلام ابن بطة كلام أعجب من العجب في الإبانة. الإبانة على أصول السنة والديانة، قال ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء لأمره، والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله، والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به. فتحسن بذلك في الدنيا أو تحسن بذلك في الدنيا آدابهم. فقال فتحسن أو تحسن، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. لا يوفق لهذا، لا يوفق لهذا العمل إلا من أحبه الله. لذلك أنت المسائل معلومة، إن وجدت رجل متوغلا يتمسك بالسنة وإذا تكلم معه قال ائتني بالسنة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا العبد موفق مسدد. وإن أردت أن تنظر من يحبه الله قل أكشف لك الطريق، الذين يحبهم الله الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يقال لك هذا صاحب سنة فاعلم أن الله أحبه، وعلم أنه كان عبدا موفقا مسددا وأراد الله به إيش خيرا، لأن الفقه فقه إيه؟ السنن، الفقه فقه في السنن. نعم. المحور الثالث في هذا الباب لزوم اتباع النبي أو لوازم، من لوازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمور. يعني لو كان الرجل حقا محبوبا لله محبا لله متبعا، لوازم الاتباع في لوازم كثيرة منها. أولها التعظيم، تعظيم السنة من لوازم المحبة ومن لوازم الاتباع السنة، تعظيم السنة. تراه إذا قيل له قال رسول الله يعظم السنة، يقول قل سمعت وأطعت، ولو عنده المذهب يقول المذهب يذهب ويبقى وتبقى إيش السنة، تعظيم السنة. ومن تعظيم السنة أيضا ألا تستهزئ بها، ومن تعظيم السنة أن تسمعها وأنت موقر وأن تذهب الليالي والأيام لتتعلم السنة. وإلا الرحلة في طلب السنة قلنا كثيرا ما قال ابن سينا يقول كنت أرحل الأيام والليالي لأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رحل جابر رحل أبو أيوب. الرحلة في طلب السنة أوسعنا الكلام فيها. ففيها قلنا من اللوازم في هذا الباب تعظيم السنة، وتعظيم السنة كما قلنا التعب في إحصائها ثم التعبد بها ثم نشرها وتعظيمها أمام الجميع، وأنك لا تتكلم بكلام النبي إلا متوضئا متطيبا، وأن تكون أصلا في هيئة حسنة، وأن تكون بطريقة حسنة، وأن تتكلم بقال الله بقال الرسول. الأمر الثاني، إذا قلت بأنك متبع للسنة فلا بد أن تكون مجانبا لهواك. من علامات اتباع السنة الحقة اجتناب الهوى. يبغى أن نقول هذه النقطة، أن هواك في سنة النبي. صادق الاتباع علامته هوا ايش هوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي فيه ضعف لكن معه صحيح قال لا أمن أحدكم حتى يكون هوا تبعا لما جئت به. وهذا عليه دلالات كثيرة جدا، منها ذم الهوى، وقد ذم الله الهوى في أكثر من موضع، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوا أفأنت تكون عليه وكيلا، وأيضا قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين له سوء عمله وهذا الهوى. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وقال تعالى فلما يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هوى بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنا أعظم ما يستدل به في هذا الباب بعد قوله وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمر، ما لك أمر، أمر. شوف فاطمة بنت قيس قالت من أسامة أنكح أسامة، قال مبد، قالت مبد سمعت وأطعت. لما قالت عن زيد تجحش لا أنزل الله وما كان المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، قالت سمعت وأطعت تزوجته. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الذين صدقوا إيمانهم بعملهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها يقولون سمعنا وأطعنا. قال تعالى أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج وأولئك هم المفلحون. جعل الفلاح مداره على ذلك. أيضا من جملة الصور وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. الضعف فيه يلوح ولكن المعنى صحيح. من جملة صور اتباع الهوى تقديم العقل على النقل، من جملة اتباع الهوى تقديم العقل على النقل ومعارضة كلام النبي بكلام الرجال وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لنعلم لما رفع الله ابن تيمية، لما قوة ابن تيمية، من أين أتى بالقوة العلمية هذه والقوة الترجيحية وقوة النظر في الدليل. هذا أول شيء كما قلت، أن علامة محبة الله في علاء التوفيق. أنا أختم بشيء دندنت حوله ليفهموا وليعلموا، إذا أردت أن تكشف عن الغيب، هل الله يحب فلان؟ ما عندنا الآن أن السلام قال يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ما عندنا، لكن الله جعل لك علامات عشان تعلم علامات المحبة. طبعا من علامات المحبة أن يحبك أهل الصلاح، أن يحبك أهل الصلاح، قال كتب له القبول في الأرض، القبول في الأرض لمن؟ عند من؟ عند أهل الصلاح، صحيح. لكن من أعظم علامات محبة الله تكشفها أنت من الغيب، أن ترى الرجل يمشي على سنة، ينام على سنة، يأكل على سنة، يقوم على سنة، لما تراه يتمسك بالسنة اعلم أن الله يحبه، لأن دي من علامات محبة الله في الله. وإن أردت أن ترى صدق العبد في حبه لله، انظره من السنة، فإن كان يقدم السنة على كل شيء فهذا الرجل صادق المحبة لله جل في علاه. فاحفظوا هذه جيدا، واعلموا أن هذه حجة عليكم أو لكم عند ربكم جل في علاه. وهذه قوة ابن تيمية كانت في ذلك، ولذلك أيضا عرفانا للجميل وأيضا وفاء لابن تيمية. أختم بما قال لتعلم كيف كانت محبة الله لابن تيمية وكيف كان ابن تيمية صادق المحبة لله. قال جنتي في قلبي، ماذا يريد أعدائي بي؟ إن قتلوني في غطي شهادة، وإن حبسوني في حبس خلوة بالله، وإن نفوني في نفي سياح. وكان يعلم ويقول بأن العلم التماس السنن، العلم هو التماس السنن. ولذلك قلنا في القاعدة الكبرى، أرني حجتك أعرف قيمتك، أرني حجتك أعرف قيمتك. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحذو حول هؤلاء ويلتمس السنن ويعمل بها. اللهم أمين. اللهم أجعل عملك الله السرعة وجعل وجهك صادر. إن شاء الله الفتاوى خمس دقائق الفتاوى تكون إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا صيام إن شاء الله الخامس عشر، طبعا يبقى في نيتان، نية الخميس ونية الخامس عشر بإذن الله تعالى. الفتاوى خمس دقائق إن شاء الله، خمس دقائق.